عنوان: آداب الاستعداد لسائر الصلوات. ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال، فتقدم القيلولة إن كان بك قيام في الليل أو سهر في الخير. حاشية: القيلولة هي النوم بالنهار، فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن في السحور معونة على صيام النهار. والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار. فإذا قمت فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه، ثم تقوم فتصلي 4 ركعات عقب الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول: هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. حاشية: رواه أحمد بسند ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري نحوه، وهو عند أبي داود وابن ماجه مختصرا، والترمذي نحوه من حديث عبد الله بن السائب وقال حسن. انتهت الحاشية. وهذه 4 قبل الظهر سنة مؤكدة، ففي الخبر: من صلىهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. حاشية: ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغا من حديث ابن مسعود. انتهت الحاشية. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض 2 ركعات فهما من الرواتب الثابتة. حاشية: للحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما. انتهت. ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو سعي في معاش لتستعين به على دينك، ثم صلي 4 ركعات قبل العصر، فهي سنة مؤكدة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. حاشية: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر وأعله ابن القطان. انتهت الحاشية. فاجتهد أن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم. ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله، ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك في ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا تقدر بقيمة، إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمالهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص. ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. واقرأ قبل غروب الشمس 4 سور من القرآن، هي: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والمعوذتين. ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار، فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة، إلى آخر الدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة، وصل بعده قبل أن تتكلم ركعتين فهما راتبتا المغرب. حاشية: للحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر ومسلم عن عائشة. انتهت الحاشية. وإن صليت بعدهما أربعا تطيلهن فهن أيضا سنة. وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي ما بين العشاءين بالصلاة فافعل، فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى، وهي ناشئة الليل، لأنه أول نشأة، وهي صلاة الأوابين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال: هي الصلاة ما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغات النهار، والملاغات جمع ملغاة، وهي من اللغو. حاشية: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن الأعمش: حدثنا أبو العلاء العنبري عن سلمان مرفوعا به. وإسماعيل هذا متروك يضع الحديث، قاله الدارقطني، واسم أبي زياد مسلم، وقد اختلف فيه على الأعمش ولابن مردويه من حديث أنس أنها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء. والحديث عند الترمذي وحسنه بلفظ: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. انتهت الحاشية. فإذا دخل وقت العشاء فصلي أربع ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير. وفي الخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. حاشية: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. ثم صل الفرض وصل الراتبة ركعتين، واقرأ فيهما سورة ألف لام ميم السجدة، وتبارك الملك، أو سورة ياسين والدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بعدهما أربع ركعات، ففي الخبر ما يدل على عظم فضلهن. ثم صل الوتر بعدها ثلاثا بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين. فإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترا، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب، فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتيمها. عنوان: آداب النوم. فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبلا القبلة ونم على يمينك كما يضطجع الميت في لحده، واعلم أن النوم مثل الموت واليقظة مثل البعث، ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك، فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك، وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود إلى معصية، وعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى، وتذكر أنك ستضجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك. ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل لحياة إلا إذا كانت وبالا عليك، فنومك سلامة لدينك. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت مثلا 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو ثلث عمرك. وأعد عند النوم سواكك وطهورك، واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح، فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك، فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت. وقل عند نومك: باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، فاغفر لي ذنبي، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم باسمك أحيا وأموت، أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك، لتقربني إليك زلفا وتبعدني عن سخطك بعدا. أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. ثم اقرأ آية الكرسي: وآمن الرسول، إلى آخر السورة، والإخلاص، والمعوذتين، وتبارك الملك. ويأخذك النوم وأنت على ذكر الله وعلى الطهارة، فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش، وكتب مصليا إلى أن يستيقظ. فإذا استيقظت فارجع إلى ما عرفتك أولا، وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. فإن شقت عليك المداومة فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وتفكر في قصر عمرك. وإن عشت مثلا 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة، وهي أبد الآباد. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة، رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا، فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد. ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك وقد قرب الموت، وقل في نفسك: إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا. فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص، فلا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لن يبقى من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد. فقدر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما فيوما، فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستعصت عليك، فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن سوفت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه وتحسرت تحسرا لا آخر له، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما وآداب الإمامة والقدوة والجمعة. عنوان: آداب الصلاة. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان، ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك لا تضمهما، واستوي قائما واقرأ: قل أعوذ برب الناس، تحصنا بها من الشيطان الرجيم. واحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي، واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما تقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك. واعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فقدر أن رجلا صالحا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك. ثم ارجع إلى نفسك وقل: يا نفس السوء، ألا تستحين من خالقك ومولاك؟ إذ قدرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك، وليس بيده ضرك ولا نفعك، خشعت جوارحك وحسنت صلاتك. ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته؟ أهو تعالى عندك أقل من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك، وما أعظم عداوتك لنفسك. وعالج قلبك بهذه الحيل، فعسى أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وأما ما أتيت مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتكفير أحوج. فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك، وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم. فإذا أقمت فنوي وقل في قلبك: أؤدي فرض الظهر لله تعالى، وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك، ولا تعزب عنك النية قبل الفراغ من التكبير، وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو منك بيك وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة، ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك وبكفيك من كبيك. فإذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق، ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفع ولا إلى خلف رفع، ولا تنفضهما يمينا ولا شمالا. فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك، وأكرم اليمنى بوضعها على اليسرى، وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى، واقبض بها على كوعها. وقل بعد التكبير: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم اقرأ: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتها، واجتهد في الفرق بين الضاد والظاء في قراءتك في الصلاة، وقل آمين، ولا تصله بقولك ولا الضالين وصلا. واجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعني في الركعتين الأوليين إلا أن تكون مأموما، واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه نحو: والسماء ذات البروج وما قاربها من السور، وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله، وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك، فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قلبك، وإياك أن تلتفت يمينا وشمالا في صلاتك، ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك، ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصحيفة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك، حاشية أي باعد ذراعيك عن جنبيك، انتهت. والمرأة لا تفعل ذلك، بل تضم بعضها إلى بعض، وقل سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإن كنت منفردا فالزيادة إلى 27 حسن. ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة، وارفع يديك قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا استويت قائما فقل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن كنت في فريضة الحج فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبرا غير رافع اليدين، وضع أولا على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة، وضع أنفك مع الجبهة، وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك، والمرأة لا تفعل ذلك، وضع يديك على الأرض حذو من كبيك، ولا تفرش ذراعيك على الأرض، وقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبعا أو عشرا إن كنت منفردا، ثم ارفع رأسك من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى، وانصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة، وقل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني، حاشية اجبرني أي أقلني من عثراتي ومن كل غلبة تطرأ علي، انتهت. ثم اسجد سجدة ثانية كذلك، ثم اعتدل جالسا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها، ثم تقوم وتضع اليدين على الأرض ولا تقدم إحدى رجليك في حال الارتفاع، وابتدئ بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة، ومدها إلى انتصاف ارتفاعك إلى قيامك، ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة، وصل الركعة الثانية كالأولى، وأعد التعود في الابتداء، ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليمنى في جلوس التشهد الأول على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام فترسلها، وانشر مسبحة يمناك عند قولك إلا الله لا عند قولك لا إله. وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين وفي التشهد الأخير متوركا، واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وروى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. انتهت الحاشية. واجلس فيه على وركك الأيسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم اليمنى، ثم قل بعد الفراغ: السلام عليكم ورحمة الله، مرتين من الجانبين، والتفت بحيث يرى بياض خدك من جانبيك، وانوي الخروج من الصلاة، وانوي السلام على من بجانبك من الملائكة والمسلمين. وهذه هيئة صلاة المنفرد. وعماد الصلاة الخشوع وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: حاشية: هو الحسن ابن يسار البصري أبو سعيد، ولد عام 21 للهجرة، وتوفي عام 110 للهجرة الموافق لعامي 642 حتى 728. هو تابعي كان إمام أهل البصرة وحضر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة. انتهت الحاشية. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له منها سلسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما عقل منها. حاشية: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه. انتهت.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.